بسم الله الرحمن الرحيم.
جهل المسلمين بدينهم.
السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب قد عجز الطبيب فداونا. يا رب قد كثر الفساد فنجنا. يا رب قلت حيلتي فتولنا. اللهم إنك تعلم أننا فقراء فاغننا بالفقر إليك ولا تذكرنا بالاستغناء عنك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل أيامنا خيرها يوم لقائك. اللهم اهد لنا أولادنا وبصرنا بعيوبنا وبارك لنا في أرزاقنا. نسألك علما ينفعنا ونسألك عملا يرفعنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. قال العارف بالله إبراهيم الخواص: إن الله تعالى يحيي القلوب بخمسة أشياء: بقراءة القرآن، بتدبر، وبتقليل الطعام، وبالتضرع وقت السحر، وبقيام الليل، وبمجالسة الصالحين. إذا قرأت القرآن فابكي، فإن لم تبكي فتباكى. وعليك بقلة الطعام، فإن الجوع نهر تسبح فيه الملائكة، والشبع بحر تجري فيه الشياطين. وقم بالليل وناج الواحد الديان، فإن الله ينادي في ثلث الليل الأخير ويقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه. هل من سائل فأعطيه. هل من مستغفر فأغفر له. هل من تائب فأتوب عليه. سبحانك. هل من تائب فأتوب عليه. هل من تائب فأتوب عليه. أيها الموحدون، من الذي يقول هذا؟ من المغيث؟ من المقيت؟ من المجيب؟ من القريب؟ من الوالي؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الوارث؟ من الباعث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من المقيت؟ من المجير؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من المحصي؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من النور؟ من الحق؟ من الحق؟ من الأحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله إلهي إلهي يا الله إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا الله أنت الذي تهب الكثير أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات أنت الذي تهب الكثير أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو سيد العابدين وإمام المخلصين وقائد البر المحجلين ورافع لواء الوحدانية وحبيب رب العالمين اسمع إلى أول العابدين محمد وهو يقول ماذا يقول من صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى ركعتي الضحى كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين اسمعوا إلى النور يتحدث اسمعوا إلى رافع لواء وحدانية اسمعوا إلى شمس الهداية الربانية اسمعوا إلى مبعوث العناية الإلهية كيف رب البشرية وكيف وجهها إلى نور رب البرية صلاة وذكر وطهر من صلى الفجر في جماعة ولم ينم بعد الصلاة إنما قعد يذكر الله حتى طلعت الشمس وبعدما ارتفعت الشمس قام فصلى لله ركعتين تسميان ركعتي الضحى وفي الجنة باب يسمى الضحى لا يدخله إلا من صلى الضحى صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بعدما ارتفعت الشمس في قبة الفلك ما جزاؤه يا سيدنا يا مربينا يا حبيب قلوبنا يا نور أبصارنا يا طب القلوب يا دواءها يا عافية الأبدان يا شفاءها يا نور الأبصار يا ضياءها ما جزاء كتب الله له ثواب حجة وعمرة كتب الله له ثواب حجة وعمرة مع أن المسألة لم تستغرق إلا ساعة أو تزيد قليلا كأنه حج البيت واعتمر ثواب حجة وعمرة تامتين هذا حديث نصه كما نطق به فم رسول الله سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله كيف تلقى رقيك الأنبياء؟ كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طار لكها سماء؟ تتباهى بك الغصور، تتباهى بك الغصور وتسمو بك علياء دونها علياء، بك علياء دونها علياء. أنت مصباح كل خير، أنت مصباح كل خير، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. أما بعد، فنحن اليوم على موعد بلقاء في ساحة القضاء وأمام خاتم المرسلين والأنبياء. ففي اليوم 18 من شهر نوفمبر عام 79,000 من ميلاد المسيح عبد الله ورسوله، طالعتنا صحيفة الأخبار كعادتها في بث السموم ضد الإسلام بمقال لرجل مثقف من مثقفي مصر، وما أقلهم وما أكثرهم، ما أكثرهم وما أقل نفعهم للإسلام. طالعنا بماذا؟ طالعنا بمقال تحت عنوان تعالوا نفهم الإسلام. ولكنني أقول لك، لن نأتي إليك لنفهم الإسلام منك. فالله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولكنني أدعوك أنت لتفهم الإسلام معنا. أيها الإخوة، أيها الإخوة، تعالوا إلى محكمة رسول الله مع الدرس 47 بعد 103. أدعو رسول الله ليفصل في القضية. واجدني الآن في ساحة القضاء، أجد المصطفى بطلعته البهية يجلس بين أبي بكر وعمر ويمثل الادعاء علي، ويقوم بأمانة سر الجلسة بلال بن رباح. وأرى مكتوبا في ساحة المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كما أجد مكتوبا على رأس المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، حيائي منك يمنعني، ووفائي لك يدفعني، وبين الحياء والوفاء أجدني أقدم ثم أحجم. بين الحياء منك وبين الوفاء لك أقدم خطوة وأؤخر أخرى، وأجدني كريشة في مهب العواصف أين تستقر ومتى تسكن، ولكنني يا رسول الله أغلب الوفاء على الحياء، فاسمح لي أن أعرض أمامك هذه القضية التي تفوح سما. ولأبدأ القضية من آخرها ثم أنتهي بأولها، فإن البداية معروفة من مطلع النهاية. أراد السيد الدكتور أن يعلمنا ما هو الإسلام، وأن يعلمنا كيف ندعو إلى الله، ثم بعد ذلك أثار أربع قضايا. هذه القضايا الأربع يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف على حقائقها، فإننا في زمان كثر فيه الضلال والمضللون، وقل فيه الوفاء والأوفياء. الإسلام الآن كما شبهه النبي وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس. وقال الحبيب: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. ولا تظن الغربة هنا بمعنى الزوال، إنما الغربة هنا بمعنى أن الله سينصر الإسلام ولو برجال غرباء عن المسلمين. إن لم تنصره مصر فستنصره الصين، إن لم تنصره الصين فستنصره أوروبا، سينصره المسلمون في روسيا، سينصره المسلمون في كل مكان، في ألمانيا، في إنجلترا. سيعود غريبا إذا ما رحل عنه أهله، لأن الدين دينه، وإذا كان الدين دينه فهو الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا واحد. اسمح لي يا سيدي أن أفتح الجلسة. أراد الدكتور أن يعرف الإسلام فقال: الإسلام نور. الإسلام نور كلمة لا تحمل في مضمونها أي معنى، ونحن بالتالي نقول له: أي نور تريد؟ نور الكهرباء، أم نور الفلورسنت، أم نور السد العالي الذي سدت به الأرزاق؟ أي نور تريد؟ إن كنت تريد بالنور الهداية فإن الله قال: الله نور السماوات والأرض. وإن كنت تريد بالنور نورا ماديا فنحن لا نوافقك على هذا. وتعال معي لتفهم ما هو الإسلام. الإسلام نظام إلهي متكامل، لأما كونه نظاما إلهيا فليس من وضع البشر، وأما كونه متكاملا فإن الله تعالى قبل أن يقبض الرسول محمدا إليه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الإسلامي هو نظام الحياتين الدنيا والآخرة، فيه الجانب السياسي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب التربوي والجانب العسكري ما ترك الله شاردة ولا واردة إلا أحصاها. ثم قال سيادة الدستور: والحكومة في الإسلام حكومة ذاتية. ومعنى حكومة ذاتية أي ليس هناك ما يدعو إلى تطبيق الشريعة بحدودها وقوانينها، لأن كل إنسان يعامل ربه بضميره. ونحن نقول له: إذا كانت الحكومة في الإسلام حكومة ضمير فخبرني بربك، لماذا جاء الصحابي الذي اقترف جناية الزنا، لماذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله زنيت فطهرني من الزنا؟ ماعز بن مالك وقع في الفاحشة وكان محصنا متزوجا. لو كانت المسألة مسألة ضمير لاكتفى بنزع الضمير، ولكنه رأى أن يأتي إلى الحبيب ليطهره مما صنع. قال للحبيب: زنيت فطهرني من الزنا. فنظر الرسول إلى أصحابه وقال لهم: أبصاحبكم جنون؟ قالوا: لا، إنه من أعقل. قال: أبصاحبكم سكر؟ أهو سكران؟ فشموا فمه. قالوا: لا يا رسول الله. فأراد الرسول أن يراجعه الحديث فقال له: يا ماعز، لعلك قبلت أو لمست. فقال ماعز: بل زنيت يا رسول الله. قال له الرسول للمرة الثالثة: يا ماعز، راجع نفسك لعلك قبلت أو لمست. قال: بل زنيت يا رسول الله. قال الرسول بعد ذلك: يا ماعز، لعلك قبلت أو لمست. فقال ماعز للمرة الرابعة: بل زنيت يا رسول الله. والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود: رجال، عدول، أو بإقرار الزاني على نفسه أربع مرات. فكل مرة تقوم مقام شاهد، وبعدما أقر أربع مرات أمام باعث الهدى وواسع الندى، قال الحبيب لأصحابه: خذوه وأقصوا عليه الحد رجما حتى يموت. إذن فليست الحكومة في الإسلام حكومة ضمائر، لأن الضمائر تختلف. هناك ضمير أوروبي يبيح الخمر والزنا، وهناك ضمير شيوعي لا يعترف بأن للكون إلها، وهناك ضمير أمريكي يعبد الجنيه ويقول له: إياك أعبد وإياك أستعين، وهناك ضمير إسلامي يراقب الله فلا يعصي الله. فأي ضمير تريد يا سيادة الدكتور؟ لو كانت المسألة مسألة ضمائر لأبطلت حدود الله، ولما جاء رجل يقر أمام المصطفى بالزنا وهو يعلم أن الحد رجم بالحجارة، وأقيم الحد على ماعز ومات. وفي اليوم التالي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم فوجدهم يذكرون ماعز بن مالك بسوء ويقول: يقول أحدهم للآخر: أرأيت إلى ماعز يزني فيستره الله فيفضح نفسه فيموت كما يموت الكلب؟ ونقلت موجات الأثير هذه الكلمات إلى أذن المصطفى، فرجع الرسول إليهم وقال لهم: ماذا تقولون في صاحبكم؟ والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض جميعا لوسعتهم، ولقد رأيته الليلة في المنام يسبح في روض من رياض الجنة، يسبح في روض من رياض الجنة. أيها الإخوة الأعزاء، والإسلام لا يتصيد الأخطاء للبشر، فإن ماعزا عندما جاء ليعرض ما فعله على رسول الله لم يسأله الرسول: ما هي المرأة التي زنيت بها؟ الإسلام لا يبحث عن عورات العباد، إنما المسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة. لم يسأله النبي عن المرأة التي زنى بها، لأن الإسلام لا يفتش عن عورات البشر، بخلاف ما نلاقيه، بخلاف ما نلاقيه. فيوم وقع أحد المصلحين، يوم وقع في أيدي زبانية السجن الحربي، شهيد الإسلام سيد قطب، عندما دخل السجن جمعوا أهله وجمعوا أخواته البنات، وقتلوا ابن أخته رفعة، كان مهندسا، قتلوه تحت الصياط وتحت التعذيب، وسألوه عن جيران وعن الترزي الذي يفصل له ثيابه وعن الذين زارهم وعن فاتورة التليفونات، وجمعوا الكل وعذبوهم تعذيبا لم يعذبه أحد من العالمين. أما الحبيب المصطفى، والله ما سأل ماعزا عن المرأة التي زنى بها، مع أن الزنا من القضايا الإضافية التي لا تتحقق إلا بين اثنين، فالزنا لا يتم بمفرده، إنما لا بد للزاني من زانية، ومع ذلك سطر الرسول عليها ولم يسأله عنها. هذا هو شرع الله. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. الجار لا ذنب له، الولد لا ذنب له، الأخ لا ذنب له، الأب لا ذنب له، أما نحن فإننا نحكم قوانين كقوانين اليزيد. قتل الحسين وقتل أبناء الحسين وقتل أقرباء الحسين، حتى السيدة زينب رضي الله عنها حملت أسيرة وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعثرتي وبصحبي إذ تركتهم منهم أسارى ومنهم درج بدمي، ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي أن تصنعوا كل هذا في ذوي رحمي. هكذا فعل أهل العراق مع آل بيت رسول الله. زينب تحمل أسيرة بعدما قتل أخوها، ولم يكتف المجرمون بقتله بل فصلوا الرأس عن الجسد، ولم يكتفوا بهذا بل جاءوا بثلاثين خيالا يركبون الخيل يدوسون جسد الحسين جيئة وذهابا. البشر هم البشر، والظلم هو الظلم، العدوان هو العدوان. إن النبي كان لا يبحث عن عورات العباد، ولا يتصيد الأخطاء، ولا يعكر وعلى حال غفلها. إذا بامرأة تأتي إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله، زنيت فطهرني من الزنا، أنا الذي زنى بي ماعز بن مالك، زنيت. وسألها الرسول: أبك حمل؟ قالت: نعم. قال لها: ارجعي حتى تضعي حملك، إن كان لنا ولاية على ضرب ظهرك فليس لنا ولاية على تعذيب ما في بطنك. ارجعي. وظلت المرأة شهور حملها حتى وضعت ما في بطنها، وكانت تستطيع أن تغادر أرضها إلى أرض أخرى، إلى بلاد الروم أو الفرس، هربا من توقيع الجزاء، سيما والجزاء هنا ليس رحلة خلوية في ليلة صيف مقمرة، إنما الجزاء هنا رجم حتى الموت ذاته. ولكن إذا هربت من الجزاء الدنيوي فكيف تهرب من جزاء الله يوم القيامة؟ كيف؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. إن استطعتم الهروب مني يوم القيامة سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان هما الإنس والجن. الله تعالى يقول: سأفرغ لكم يوم القيامة، مع أن الله لا يشغله شاغل ولا ينقصه نائل، ومع ذلك يقول: سأفرغ لكم يوم القيامة. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. وجاءت الغامدية التي زنت بماعز إلى رسول الله، ومعها رضيعها، جاءت لتسلم نفسها صائعة مختارة، ومعها حملها، معها حملها الذي صار رضيعا. ونظر الرسول إلى الرضيع وقال لها: ارجعي به حتى يستغني بالطعام. فمن فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. ارجعي. انظروا إلى رحمة الإسلام وإلى عظمة الإسلام وجلاله وجماله وكماله. أولا ما سأل الرسول ماعزا عمن زنى بها، وثانيا ما رضي أن يقيم الحد على امرأة حامل، وثالثا لما وضعت ما أراد أن يقيم الحد عليها قبل أن تفطم رضيعها. وكانت المرأة تستطيع في هذه الفرص كلها أن تغادر هذه الأرض التي ستقيم عليها حد الزنا، ولكنها إذا هربت من أهل الأرض فأين تذهب من محكمة السماء؟ أين تذهب من محكمة الله؟ أين تذهب من محكمة كتب على بابها لمن الملك اليوم؟ وأقيم عليها الحد ورجمت وماتت وقبل الله توبتها كما أخبر الرسول عن ماعز. فالحدود في الإسلام جوابر وزواجر، جوابر تكفر الذنوب، وزواجر ترضع العصاة عن اقتراب المعاصي. ماذا تريد؟ لو كانت المسألة في الإسلام مسألة ضمير لسرق السارقون وزنى الزانون وشرب الشاربون وعبث العابثون وقالوا إننا أصحاب ضمائر، نقول إن الحكومة في الإسلام حكومة ذاتية تقوم على الضمير، والحبيب محمد ينادي بأعمى صوته: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. محمد يقطع يد فاطمة لو سرقت. فاطمة التي دخل عليها الإمام علي ذات يوم فقال: دخلت على فاطمة ذات يوم فرأيتها كلها تعبد الله، تدير الرحى بيدها اليمنى، وترضع الحسين بيدها اليسرى، وتذكر الله بلسانها. بنت رسول الله ليس عندها خادم يدير رحاها، ليس عندها شغالة تربي ولدها، بنت رسول الله تدير رحاها بنفسها، تدير رحاها بيمناها، وترضع الحسين بيسراها، وتذكر الله بلسانها. بنت من هذه؟ بنت الحبيب. ومع ذلك يقول: لو أنها سرقت لقطع محمد يده. ثم ماذا؟ اسمعوا أيها الإخوة الأعزاء ماذا قال سيادة الدكتور. آلمه كثيرا هذه الأصوات التي ترتفع تطالب بتطبيق شرع الله، وقال: لماذا تسألون عن حجاب المرأة وتأمرون بحجاب المرأة مع أن الحجاب هذا كان قاصرا على نساء رسول الله؟ ونحن نقول له: يا سيادة الدكتور، من أين أتيت بهذا الكلام؟ أتيت به من كتاب مركز، أم أتيت به من كتاب الأمريكان، أم أتيت به من ميثاق مصر؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ ألم تقرأ قول الواحد الديان: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سيادة الدكتور، ألم تقرأ في الآية قوله تعالى: ونساء المؤمنين؟ فإن كنت مؤمنا فلماذا تخرج نفسك من هذه الآية؟ وإذا لم تكن مؤمنا فجدد إيمانك من قبل أن يأتيك الموت. كل ما وجه إلى نساء رسول الله فهو موجه إلى نساء المؤمنين حرفا بحرف، إلا مسألة واحدة استثناها ربنا جل جلاله في قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فنساء رسول الله حرام عليهن الزواج بعد وفاة المصطفى، أما نساؤنا نحن فيحل لهن الزواج بعد وفاتنا، أما نساء الحبيب فحرام عليهن أن يتزوجن بعد وفاة رسول الله، لأنهن لو تزوجن بعد وفاته ما حشرنا معه في الجنة، وإنما يحشرن مع الأزواج الأخرى. كل خطاب وجه إلى نساء الحبيب فهو موجه إلى نساء المؤمنين جميعا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكيف لا تقتدي البنت بأمها، خصوصا إذا كانت أمها زوجة رسول الله؟ لو كان هذا خاصا بنساء رسول الله لكان كل ما في الآيات خاصا بنساء رسول الله. فالله تعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لو كان القرار في البيت خاصا بنساء النبي لكان التبرج والنهي عنه خاصا بنساء النبي، ولكانت إقامة الصلاة خاصة بنساء النبي وأقمنا الصلاة، ولكان إيتاء الزكاة خاصا بنساء النبي وآتينا الزكاة، ولكانت طاعة الله ورسوله خاصة بنساء النبي وأطعنا الله ورسوله. فكيف تعطي نساء النبي ما تريد وتعطي نساء المؤمنين ما تريد وكأنك أنت المشرع ونسيت أن المشرع واحد هو الله الواحد؟ أما الليثية في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فليست هذه الليثية في تكاليف الشرع، إنما الليثية هنا في الثواب والعقاب. فنساء النبي لا يعاملن يوم القيامة معاملة نساء المؤمنين، لأن الله تعالى قال لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال لهن: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالليثية هنا والغيرية هنا ليست في التكاليف الشرعية، إنما هي في الثواب والعقاب. فنساء النبي يضاعف لهن العقاب كما يضاعف لهن الثواب، لأنهن القدوة، والقدوة غير عامة الناس. إذن يا دكتور، ألم تقرأ الآية التي قال الله فيها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين؟ هل حذفت هذه الأحكام من تلك الآية يا دكتور؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة الأعزاء، والآن أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستأذنه في أن أواصل الكلام بعد جلسة الاستراحة خشية أن يطول علينا الكلام، وأعود بكم من هناك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وفقنا لما تحب وترضى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ما زالت الجلسة منعقدة برئاسة السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد عرضنا للقضية الأولى من القضايا الأربع، والآن نسأل الدكتور ماذا يريد. قال الدكتور: يجب على دعاة الإسلام أن يدعو إلى الإسلام بطريق الكيمياء والحياة والطبيعة والعلوم الحديثة، وأن يدعو إلى التوحيد وحده. قلنا: لماذا؟ قال: لأن في القرآن 6000 آية، منها 500 آية تدعو إلى الأحكام الشرعية، وأقل من هذا العدد بقليل يدعو إلى الفقه والتشريع. 500 آية أحكام، وبعض الآيات في التشريع والفقه، وأما بقية آيات القرآن فإنها تدعو إلى التوحيد. فكيف نترك الدعوة إلى التوحيد وهي أكثر آيات القرآن، وندعو إلى الأحكام وتطبيق الشريعة وهي آيات قليلة في القرآن؟ أسمعتم إلى هذا؟ شيء عجيب. ونحن نقول له: يا دكتور، لقد أخطأت في أول كلمة قلتها، قلت إن عدد آيات القرآن 6000 آية، كذب. عدد آيات القرآن 6236 آية، فلماذا أكلت على الله 236 آية؟ وهل وضعت هذه الآيات التي لم تذكرها أأكلتها كما نأكل مال اليتامى؟ يا دكتور، أتحداك لو قلت لي ما عدد كلمات القرآن وما عدد حروف القرآن. أكلت من الآيات 236 آية، ونحن نقول لك إن عدد آيات القرآن 6236 آية، وعدد كلمات القرآن 77439 كلمة، وعدد حروف القرآن 340740 حرفا، أنزلها العلي العظيم على الحبيب محمد. يا دكتور، إن من الخطأ أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. كيف تقول هذا وكيف تدعو بهذه الدعوة؟ ألأن القرآن كلمنا عن التوحيد كثيرا؟ أمعنى هذا أننا نترك الأحكام ونترك الفقه ونترك التشريع ولا نتكلم إلا عن توحيد الله؟ القرآن الكريم فيه 114 سورة، منها 85 سورة نزلت على الرسول في مكة، و29 سورة نزلت على الرسول في المدينة. والقرآن الكريم فيه 6236 آية، وفيه من الكلمات 77439 كلمة، وفيه من الحروف 340740 حرفا. من أنكر منها سورة أو آية أو كلمة أو حرفا فكأنما أنكر القرآن كله، وهو بذلك مرتد عن دين الله رب العالمين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ معشر المسلمين الأعزاء، وحتى لا أطيل المقام بين يدي سيدنا محمد حياء مني، فإنني أستسمح رسول الله أن يلقي الحكم في الجلسة في جلستنا هذه على أن يظل نظر القضية مفتوحا حتى لقاء قادم إن شاء الله. فاسمعوا الحبيب محمدا ماذا يقول، ماذا يقول للدكتور وأشياعه وأتباعه. اسمع معي قول الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أستأذنك في أن تظل الجلسة مفتوحة حتى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأعود إلى قضية أخرى من قضايا مجتمعي. السلام عليكم ورحمة الله.